رج المسلمون من آثار موته وأصيبوا إصابة كبيرة ارتجفت القلوب وبكت العيون وحزن المحزونون وأسفوا على فقد ذلك العالم العلامة الرباني الذي يربي بصغار العلوم قبل كبارها.
سئل عن الدروس العلمية أو طلب منه زيادة الدروس العلمية قال هي أحب شيء إلى نفسي. الدروس العلمية والتعليم أحب شيء إلى نفسي.
وأما الشيخ بن باز فكلكم أدركتموه، علمه ودعوته ونفعه للخاص والعام بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ونعرف من حال الشيخ أنه لا يرتاح في اليوم والليلة ولا 4 ساعات، والوقت كله للعلم والعمل ونفع الناس والشفاعات وقضاء حوائج الناس والمصالح العامة التي أنيطت به.
وسماحة الوالد رحمه الله تعالى يعلم الله أن لدروسه هيبة ووقارا، بحيث أن الطالب في درسه إذا حضر يشعر بشعور روحاني، ولعل ذلك من نزول السكينة وغشيان الرحمة وإحساس الملائكة بهذه الحلقة. يرى الوقار ويرى الهيبة ويرى تعظيم العلم.
وسبحان الله ما وجدت قبولا كمثل هذا العالم الكبير. ولهذا قلت لكم شرق الدنيا وغربها، بل كنت في الفلبين وفي تايلاند وفي أوروبا وفي أفريقيا بجميع أغلب دولها، بل في الأمريكتين وغيرها، كلهم يسألون ما خبر ابن باز. وهذا الحب ليس هو الذي زرعه في قلوب الناس، وإنما الله هو الذي زرعه له، وأصبح الناس ينادون عليه من كل توجه.
كان يكثر ذكر الله تعالى حتى وهو على الطعام وبين اللقم، كان ورعا في الفتوى كثيرا ما يقول ننظر فيها تحتاج إلى تأمل، اكتبها للجنة ويبحثها مع الإخوان، ولا يستنكف أن يقول في درسه في صحن الحرم المكي على الملأ من الناس وسمعته بنفسي المسألة مشتبهة علي ولا يجيب، وكم من مرة سألته فيتوقف عن الإجابة، ولو عرضت على طالب علم صغير لتسرع فيها، كان صاحب خشية لله سريع الدمعة شديد التأثر، يقطع درسه بالبكاء لما يغلبه. لا عجب في ذلك، فقد قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقطع الجواب لإجابة المؤذن ويستدرك ما فاته من الأذان لو سهى وأكمل المكالمة، ولا يفوت الذكر بعد الصلاة بالرغم من كثرة السائلين حوله، ويقطع الكلام مع الشخص عند الخروج من المسجد لأجل أن يقول الذكر. كان عادلا حتى بين زوجتيه، له زوجتان، بلغ من عدله أنه لا يصلي سنة المغرب البعدية إلا في بيت التي هو عندها الليلة، فيبدأ من البداية، من بداية الليلة من بعد المغرب، من بعد صلاة الجماعة، لا يصلي سنة المغرب إلا في بيت التي هو عندها.
ونقول أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراق شيخنا لمحزونون. شيخ بذل جهده في نشر العلم بعدما بذله في طلب العلم، وفقه الله تعالى ورزقه فهما ثاقبا ورزقه علما نافعا.
لقد مات القاوي والمفتي والداعية المصلح والرئيس والإمام والمعلم والمكرم للضيف والحنون على الأرامل والأيتام ومطعم المساكين والواسطة في الأمور الخيرة. مات الذي بذكره بعد ذكر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم تتعطر الأفواه، وبمجالسته تطيب القلوب، وبالأخذ منه تستنير العقول.
هو الشيخ الذي رد على أهل الباطل باطلهم وعلى أهل البدع بدعهم، فهذه كتبه ورسائله حافلة بالرد عليهم. بين لما أمر الله أهل العلم أن يبينوا رحمة الله تعالى عليه، وهذه مقالاته في التحذير من البدع كالاحتفالات غير الشرعية البدعية من المولد وذكرى الإسراء وليلة النصف من شعبان وغيرها قائمة. لما يرى المنكرات أمامه يتكلم، وعندما يرى انتشار ألوان الفحش والفساد من الأفلام والأغاني يتكلم عن ذلك، وعندما يرى منكر سفر الناس إلى الخارج يتكلم عن ذلك، وعندما يرى فشو المنكرات يتكلم عن ذلك. وهذه رسائله في المحرمات المنتشرة وفي البدع الكثيرة، مع أخذه رحمه الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وبالجملة فإنه رحمه الله قد جمع خصال الشرف وخصال الفضل، فإن رأيت العلماء الربانيين رأيته معهم، وإن رأيت العاملين والمتعبدين والصالحين والمصلحين رأيته معهم، وإن رأيت الشافعين والنافعين المسلمين رأيته في مقدمتهم، وإن رأيت الكرماء والأسقياء الذين يبذلون المال ولا يمسكونه ولا يبخلون به فهو في مقدمتهم. وهكذا جميع الخصال التي يحبها الله تعالى ما ذكر عنه خاصلة تنتقد، ولا أحد عابه بعيب بخاصلة ولا بكلمة يعاب بها الإنسان. كلامه كله درر وخير، كذلك أيضا وجهه مسفر لكل من يأتي إليه وكل من يسأله، ولا يغضب ولا يحقد ولا يرد سائلا، سواء في هاتف أو في مشافهة أو في ورقة أو في غير ذلك. ولا أعرف أحدا ممن هو محل ثقة أو خير يعيبه، ولا أعرف من يبغضه إلا من لا خير فيهم من أهل البدع ومن أهل المخالفات. وبكل حال خصال هذا الشيخ وفضائله يعجز الإنسان أن يحيط بها، ولكن نقول إنه رحمه الله تعالى رحل وواجه ما عمل، ونرجو الله أن يجزيه عما عمل في الإسلام وفي المسلمين أفضل الجزاء.
فإن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه وأسكنه الفردوس الأعلى اتصف بصفات حميدة يعرفها العام والخاص. من هذه الصفات صفة العلم والبصيرة والفهم والفقه في الدين، فإن الله سبحانه وتعالى رزقه علما وبصيرة وفقها في الدين، ورزقه الله سبحانه وتعالى تسديدا في اختياراته وترجيحاته وفتاويه، ولهذا صارت فتاويه واختياراته محل اطمئنان لطلبة العلم. فكان رحمه الله موفقا في ذلك لما أعطاه الله من العلم والبصيرة. ومن صفاته رحمه الله الحلم والصبر
والجلد والتحمل. فهو رحمه الله صابر محتسب في دروسه العلمية، يجلس الساعات الطوال، قد تصل الجلسة إلى 3 ساعات في دروسه في يوم الخميس، في فجر يوم الخميس، وكذلك أيضا حينما يجلس للناس لا يمل ولا يسأم رحمة الله عليه، يفتي ويجيب ويلبي ما يطلب منه من الحاضرين، سواء كان فتواه لمن يسأله مباشرة أو لمن يسأله بالهاتف، وكذلك أيضا حينما تقرأ عليه المعاملات وما يتعلق بأمور المسلمين، الشفاعات أو الأسئلة أو الفتاوي أو ما أشبه ذلك، يجلس الساعات الطوال، أعطاه الله صبرا وجلدا وتحملا، وأعطاه الله الحلم، فهو لا يكاد يغضب ولا يغضب على الجاهل رحمة الله عليه. ومن صفاته حسن الخلق وسعة الصدر، فلقد آتاه الله حسن الخلق والسعة في الصدر، حيث يتسع صدره لكل أحد، للصغير والكبير، للعام والخاص، مع التواضع وحسن القول. ومن صفاته رحمة الله عليه بادر النصيحة والغيرة، حينما تنتهك حرمات الله والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرحمة الله عليه يدر النصيحة كتابة ومشافهة في مكاتباته وفي رسائله وفي نصائحه التي يلقيها على الناس في المساجد، في الندوات، وفي المحاضرات، تجد فيها النصح والغيرة، وتجد فيها الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والجهاد في سبيل الله بلسانه وقلمه على علم وبصيرة رحمة الله عليه.
كان شيخنا متصفا بالكرم، وربما نقول حاتم طي كان كريما، ولكن شيخنا كريم الإسلام، ذاك كريم الجاهلية، وشيخنا كرمه لأنه عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولا يوجد كمثله من كان في الكرم، فما جلس يتغدى ويتعشى وحده أبدا، وكان مع كرمه متبسطا، ومنها شجاعته، وكان من أشجع الناس في قول الحق وفي النصح وفي الصدق، وكان لا يهاب من فتوى يصدرها أبدا، وما سئل عن فتيا فأحجم فيها أن لا يقول فيها الحق، بل يسارع وينطق بها سواء كانت شفوية أو مكتوبة في النصح وغيره. وكان شيخنا رحمه الله يحب الناس ويحب أن ينفعهم ويوصل لهم الخير والمساعدات لهم بكل ما يستطيع. ومن اللطائف أيها الأحبة، تصوروا أن ابن باز بمرتبة وزير ويحدثني أحد الطلاب عندي عن سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله، يقول إن ابن باز ما كان يؤدي زكاته لأنه لا يحول عنده مال عن الحول، ما عنده مال يحول عليه الحول.
من أعظم ميزاته منهجه الجمع بين الفقه والحديث، هو الرئيس المسكت الذي تجتمع على قوله الآراء، وربما اختلف العلماء بين يديه في النقاشات في لجنة الفتوى أو في مجلس هيئة كبار العلماء، فإذا قال قولا فصل بينهم وأذعنوا له ورضخوا لرأيه وجعلوا لقوله صوتين في لجنة الفتوى مقابل صوت واحد لكل عضو من أعضاء اللجنة.
وإذا قلبنا الطرف في حياة سماحة الشيخ وجدناه مدرسة ضخمة، ربما أقول لم يمضي أو لم يمر على الأمة منذ أكثر من قرن كمثله، وحق لأن يقال له هو المجدد كما قال بعضهم، وكما قيل إنه هو شيخ الإسلام في زمانه، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والخواطر في الذهن عن سماحته كثيرة، والقصص والأخبار أكثر، وسبحان الله إني أرى ما جلست مع أحد أسمع منه شيئا من الأخبار إلا يتحدث لي كأنه لا يعرف الشيخ غيره، عنده من القصص والمواقف والأحداث ما ليست عند الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وشيخنا عاش مراحل متعددة، يوم أن كان طفلا صغيرا هنا في الرياض وهو يتعلم بين يدي العلماء الكبار، ثم لما انتقل إلى الدلم وعاش هناك 14 سنة، وما تنساه الدلم أبدا، وتجلس مع كبار السن فتعيش في عالم آخر، وكأنه أسطورة مرت على الدلم فذهبت، تتسامع الخبر ماذا عندهم وتعجب، يحدثك من قلبه ما يحدثك من تاريخه، ويقص لك أخباره وعيناه تذرف بالدمع شوقا لذلك الزمن، وهي 14 سنة فقط عاشها الشيخ، سطرها الشيخ بأخبار غريبة. وإن كنت أسرد لكم خواطر في ذهني فقط وما كتب وما لم يكتب أكثر وأكثر، حتى قال له بعض من المسؤولين متكلما مع شيخنا رحمه الله: نحن أرسلناك قاضيا لم نرسلك في أمور الناس كلها، وكان يأمر أوامر على الناس فما يردون له طلبا، أمرهم بفتح الطرق، وكانت ديارهم سابقا ضيقة تمر فيها البهائم، ولما جاءت السيارات أمر الناس فهدموا بيوتهم بدون تثمين ولا تعويض، سمعا وطاعة لإمام الإسلام كله. ثم خذ حين يتحدثون عن صلاته وعن قيامه وعن عبادته وعن طلابه وعن بيته وعن من حوله وعن نصحه إلى غيره، سلوا كبار السن هناك حين يتكلمون ما يدرون ماذا يقولون عنه، ويرون أنها سنوات مضت ولكنها لن تعود لتلك الديار، ويعتبرون بقاءه مفخرة لهم لا تنسى على سطر التاريخ أبدا. حين تمر وتسأل عن ابن باز يوم أن كان عندهم تعود بهم الذكريات إلى الزمن ذلك الذي كان مزهرا في حياتهم، وكان الشيخ رحمه الله يشاركهم في أمور متعددة من حياتهم صغيرها وكبيرها.
وكان إذا قرب الحج تسابق الخاص والعام على الحج معه، فكان يأخذ ما يقرب من 800 حاج في مخيمه الخاص، وكان الطعام يوضع لـ1000 حاج، وكان الحجاج جميعا يحظون منه بالإكرام والاحترام والمباسطة، فيأكل معهم ويجالسهم ويسير معهم ولا ينفرد بطعام خاص عنهم.
يلبس ثوبا فضفاضا لا رقبة له ولا يتعدى أوصاف ساقيه، وبشته ليس نفيسا غالي الثمن، ولباسه وحذاؤه وعصاه تدل على زهده في الدنيا، ينفق مرتبه وربما يستدين لقضاء حوائج المسلمين، كان في غاية الديانة والأمانة، يستأمن على الملايين من صدقات المسلمين وزكواتهم فيجتهد في إنفاقها في وجوهها. كان يهتم بطلابه، ولما درس في الخرج جعل لهم سكنا وطلب لهم سكنا إضافيا لما ضاق، ومكافآت، وعقد لهم الدروس والحلق بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. كان يذكر عنه بعض طلابه الذين يقرؤون عليه تفسير ابن كثير بين العشاءين أنه كان كثيرا ما يتأثر ويبكي، وربما يطول الدرس بسبب تأثره دون أن ينتبه، فإذا انتبه أنهى الدرس وأقيمت صلاة العشاء. وكان يناقش طلابه وخصوصا في درس المواريث، ويتفقد أحوالهم ويقضي حاجاتهم ويخرج معهم إلى البر، ولا ينسى إقامة الرياضات البدنية لهم كرياضة العجو والمسابقة على الأقدام التي وردت بها السنة، كما جاء في حديث عائشة وسلم بن الأكوع كان مشاركا للناس والأهالي. ولما دهمت السيول بلدة الدلم في سنة 1360 للهجرة خرج يشجع الأهالي على إقامة السدود، وأخرج من بيته التمر والقهوة إلى مواقع العمل لخدمة الناس. ولما هاجمت أسراب الجراد البلد خرج الشيخ معهم لقتله بالجريد، وكان حريصا على الأوقاف وإدارتها وإقامة المدارس. ولما عين في إدارة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في عام 1381 وما بعدها كان يتفقد الفصول والطلاب ويعتني بالوافدين من البلدان الأخرى وقضاء حوائجهم وتوفير الكتب لهم والاهتمام بتعليمهم اللغة العربية. ولما عين رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء عام 1395 وغادر المدينة النبوية إلى الرياض للمنصب الجديد، حصلت مشاهد من التأثر لدى أصحابه وطلابه، وألقى كلمة اختلط فيها الكلام بالبكاء والنشيج من الجميع، حتى قال أحد الحاضرين في نفسه: بكينا وفاء لامرئ قل أن يرى له في الدعاة العامرين نظير، فخلوا ملامي إن ألح بي البكاء فإن فراق الصالحين عسير. أيها الأخوة، قليلون أولئك الذين تولوا المناصب فلم يتغيروا، قليلون أولئك الذين تولوا المناصب فلم يظلموا ولم يتجبروا.
أما بكاؤه فكثير رحمه الله، حيث كان يبكي إذا قرئ عليه القرآن أو إذا سمع أحوال المسلمين، وبكى مرة لما تذكر شيخه محمد بن إبراهيم وهو في شريط له مسجل، وبكى لما قرئ عليه حديث الإفك:
إن الذين جاءوا من الإفك عصبة منكم.
هذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة يعترض، سنته في أوليائه براءته بيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يفرج أولياءه وينصرهم على من نوأه عند الشدة يجيء الفرج، هكذا سنته في عباده جل وعلا.
يقول أحد ملازميه: كنت أقرأ عليه كتابا فيه كلام حول تعظيم السنة والعمل بها، فالتفت فإذا دموع الشيخ تتحادر على خديه، وكان يبكي إذا قرئ عليه مواضع من الجواب الكافر ابن القيم، ويبكي إذا قرئ عليه في البداية والنهاية إذا سمع بعض الحروب وما فيها من قتل المسلمين. وكان مرة في مجلس فقرأ عليه أحد الحاضرين قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس، فتأثر سماحة الشيخ رحمه الله بهذه القصيدة وبكى بكاء شديدا لأنها ذكرته بأحوال المسلمين في الأندلس. ولما انتقل الشيخ رحمه الله من الجامعة الإسلامية رجع إلى المدينة زائرا، فاجتمع عليه المحبون والطلاب يسلمون عليه ويخبرونه بحبهم له، فلما تكلم لم يستطع أن يتمالك من البكاء، فكان في بكائه أبلغ خطاب يصل إلى محبيه أنه يحبهم، فكان مما قال الشيخ محمد المجذوب على البديهة لذلك الموقف: بكينا وفاء لامرئ قل أن يرى له في الدعاة العاملين نظير، فخلوا ملامي إن ألح بي البكاء فإن فراق الصالحين عسير.
أحقا طوى ذاك الإمام المبجل وأطفئ في ليل الخليقة مشعل. أحقا طوى شيخ العلوم وحبرها ومن كان ذا فضل من الفضل أفضل. أحقا طوى نور الزمان وفرده وغاب عن السفر المهاجر منهل. أحقا طوى أم ذاك خاطر لوعة مخافة يأتينا الفراق المعجل. أحقا طوى يا لوعة ما أمرها ستبقى على الدهر الدوي تقلقل. لك الله يا بدر الشريعة والهدى لك الله من شيخ له القلب يقبل. لك الله من طهر زكى بمحامد يترجمها علم وقول وأفعل. ثمانون عاما يا إمام تتابعت وأنت على علم الشريعة مقبل. 80 عاما قد طويت معلما تنير سبيل العلم للناس تبذل. 80 عاما في ذرى العلم قمة تنيفك طود شاهق ليس يجهل. ورثت علوم الشرع عن كل صادق فورثتها جمعا من الخلق حملوا. أعزي بك الأرض التي منك أقفرت فباتت يبابا وجهها متحول. أعزي بك الأفلاك أخمد ضوءها. أعزي بك القلب الذي بات يجهل. أعزي بك العلم الشريف وأهله. أعزي بك الإفتاء والناس تسأل. أعزي بك الحلقات أطفئ بدرها فغادرها الطلاب والدمع مسبل. أعزي بك الفقراء غاب معينهم. أعزي بك العلماء صموا وأذهلوا. أعزي بك الدرس العظيم بمسجد من الحزن يشتاق اللقاء ويأمل. أعزي بك الفتح الذي كنت دائبا على شرحه تجلو العلوم وتصقل. أعزي بك الآثار عري رسمها. أعزي بك الأخلاق تعلو وتسهل. أعزي بك المعروف غاب دليله. أعزي بك الأفعال تسمو وتنبل. أعزي بك الدمعات كنت تفيضها. أعزي بك الركعات والليل مسدل. بنا لابن باز منة قد تقدمت فقد كان يفتينا وقد كان يبذل. وكان كوجه الفجر نورا ورحمة. وكان كبدر التم يحنو ويجمل. وكان تمام الدين قبل انسلامه فوا رحمة للخلق إذ قيل يرحل. تحملت مما راعني فيك روعة وفي رحمة الله الكريم المؤمن.
مات الذي أحبه الصغير قبل الكبير وقد وهبه الله سبحانه القبول بالأرض يحبه ويجله القاصي والداني والصغير والكبير والمرأة مات الذي أحبه الصغير والكبير والمرأة والرجل والعزيز والوضع وغيره. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويذهب العلم لا عين ولا أثر.
ومن صفات شيخنا رحمة الله عليه الإخلاص في العمل والصدق في القول. وهذا ظاهر يلحظه الإنسان في أعماله رحمة الله عليه وفي عباداته وفي تعليمه وكذلك الصدق في قوله في مخاطباته وفي كتاباته للمسؤولين وغير المسؤولين للعامة والخاصة. ومن صفاته رحمة الله عليه العقل والذكاء والفطنة. رحمه الله رحمة الله عليه أعطاه الله عقلا راجحا وذكاء وفطنة في الأمور مع التروي وعدم العجلة. أنت تجده حينما يسأل أحيانا يتروى ولا يجيب في الحال بل يتروى حتى يتبين له الأمر، وربما استعاد السائل يعيد السائل مرة أخرى كما في نور على الدرب وفي الدروس العلمية وفي غيرها في الأمور التي تعرض له، فإنه رحمة الله عليه يتروى ويلحظ الإنسان فطنته رحمة الله عليه في الأمور وذكاءه. ومن صفاته رحمة الله عليه السخاء والكرم والنفقة في وجوه الخير وإطعام الطعام، فهذه من صفاته رحمة الله عليه. فبيته مفتوح للناس للصغير والكبير للعام والخاص، ويطعام الطعام مبذول في كل وقت، فتجده في وقت الغداء يأتيه العام والخاص من الفقراء والمساكين وغيرهم ومن الزائرين له ومن المدعوين، كلهم يجتمعون في وقت الغداء في كل يوم. تجد المجلس مكتظا بالزائرين والمدعوين وغيرهم، سواء كان هذا في الرياض أو في مكة أو في الطائف أو في المدينة أو في غيرها. وكذلك أيضا إنفاقه على محتاجين من طلبة العلم وغيرهم ومن الفقراء ومن الأسر في داخل المملكة وفي خارجها. ومن صفاته رحمة الله عليه الورع والزهد والتقوى، فهو رحمة الله عليه يتورع في أموره في أقواله وفي أعماله وفي فتاويه، فتجده إذا لم يتبين له حكم مسألة يؤجلها إلى وقت آخر، وهذا من ورعه. وكذلك في المسائل التي لم يتبين له وجهها فهو رحمة الله عليه أعطاه الله الورع والتقوى والزهد والخشية. ومن صفاته رحمة الله عليه رقة القلب ودمع العين عند سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجده يبكي في بعض المواضع عندما يقرأ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في قصة الإفك قلما تمر عليه قصة الإفك في الأحاديث الشريفة إلا يبكي رحمة الله عليه، وفي غيرها أيضا من المواطن. وكذلك أيضا إذا علم ببعض الفقراء أو بالمحاويج بتضرر أحد من المضطرين أو بفقر أو بحاجة أحد من المحتاجين ولا سيما طلبة العلم يبكي وتدمع عينه ويفعل ما يستطيع فعله من الإنفاق عليهم إن كان مستطيعا أو الكتابة للمسؤولين أو الكتابة لبعض المحسنين ومساعدتهم والإحسان إليهم. ومن صفاته رحمة الله عليه لزوم السنة والتمسك بها والعمل بها ما أمكن. فهو رحمة الله عليه يعمل بالسنة في جميع أموره مهما أمكنه ذلك، سواء كانت سنة واجبة أو سنة مستحبة. ومن ذلك المحافظة على السفر يوم الخميس، فإن أسفاره رحمة الله عليه في الغالب تكون يوم الخميس، وقد يسافر في غيرها لكنه قليل في غير يوم الخميس، لكن الغالب أن أسفاره يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر يوم الخميس. ومن صفاته رحمة الله عليه سلامة الصدر، فهو سليم الصدر، ليس في قلبه حقد على أحد ولا غل، يعرف ذلك عنه العام والخاص، ويحب الخير للجميع، يحب الخير لولاة الأمور، ويحب الخير للعلماء، ويحب الخير للعامة، ويحب الخير للناس جميعا، ويعمل وسعة في بذل النصيحة وفي قضاء حوائج الناس، من شفاعة أو غيرها، وهذا معروف عنه، وهذا مما أنعم الله به عليه سلامة الصدر، فإنه كما جاء في حديث ما معناه في قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج إليكم رجل من أهل الجنة، وأن ابن عمر لزمه 3 ليال ولم يجده كبير عمل، فأخبره بأنه يخرج إلى الناس وهو سليم الصدر. ومن نعمة الله على شيخنا أن الله مد في عمره وحياته، فعاش 89 سنة وشهرا ونصف شهر، قضى هذا العمر المديد في طاعة الله عز وجل، في تعلم العلم وتعليمه والعمل به، في قضاء حوائج الناس، في إسداء الخير والنصح إلى الناس جميعا، في تحمل أثقال الناس وتبعاتهم والقيام بشؤونهم وقضاء حوائجهم، فهي حياة مليئة بالخير والعطاء. ومما أنعم الله به على شيخنا أن الله حفظ عليه علمه فلم يصل إلى حد الخرف والهرم، بل بقي محتفظا بقواه وحفظه وعقله، فذاكرته قوية رحمه الله، وحفظه واع وعقله وافر إلى آخر لحظة من حياته. ومما أنعم الله به عليه أنه في آخر حياته كان أكثر عملا، فزادت دروسه في السنوات الثلاث الأخيرة، فزاد درسا سادسا وكانت خمسة دروس، وزاد عمله ونشاطه في أعماله، فصار خير عمله خير عمره آخرة وخير عمله خاتمة. ومما قدر الله لشيخنا أنه توفي في يوم الخميس، في فجر يوم الخميس، في آخر ليلة الخميس مع بزوغ الفجر وطلوع الفجر، الساعة الرابعة تقريبا من يوم ليلة الخميس صباح الخميس، وهو اليوم 27 من شهر المحرم عام 1422 من الهجرة. وكان رحمة الله عليه يسافر يوم الخميس في أيامه في الدنيا، كان يسافر في يوم الخميس، فقدر الله له أن توفي يوم الخميس، فسافر إلى الله يوم الخميس. ومما قدر الله له أن وفاته كانت في وقت فراغ الناس قبل الامتحانات بأسبوع، حيث تمكن عدد كبير من الناس للسفر إلى مكة والصلاة عليه داخل المملكة وخارجها، وهذا من نعمة الله عليه، فإن وفاته قدر الله أن تكون في هذا الوقت الذي هو وقت فراغ كثير من الناس، ليسوا مشغولين بالامتحانات ولم يتلبسوا بها، وليسوا مشغولين بأعمال أخرى، وإنما كانت في وقت فراغ كثير من الناس قبل الامتحان بأسبوع واحد، فتمكن الكثير من الناس الصلاة عليه والدعاء له وحضور واتباع جنازته، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يقدس روحه وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه سبحانه وتعالى ولي قادر ولي ذلك والقادر عليه.
صاحي مهلا لا تلومني يا أخي، لا تلومني لا تقل لي أي شيء، صاحي رحم بي فإني مناف ولساني من مصابي فيه عي، مهجتي حرى بنار تتلوى وجرى دمعي يكوي خدكي، يا خليلي لا تلومني إنني لست أبكي عزة أو فقد مي، إنما أبكي الذي تفقده حين قل علمي وأبكيه الندي، إنما أبكي الذي يهفونه كل قلب مشرق بالعلم حي، سيد العلم وشيخ العلماء ابن باز ناصر الدين الوفي، قد أتانا نعيه وقت الضحى يا لشيخ جاءنا عنه النعي، آه يا شيخ الصحيحين ويا حجة العصر ومن للناس في، أمة الإسلام تبكي أملا قد طوته في حما علمك طي، طالما أبديته مبتهلا ودعوت الله جهرا ولجي، أن يحققه رجاء مفعما لاحتكام الناس للشرع الأبي، يا ابن بازل يا إمام الدين يا زينة الدنيا ويا حاتم طي، كيف نسلوك وأنت الفرد في علمك الجم وفي الخلق الرضي، كيف نسلوك إماما ناصحا مشفق القلب على الناس نقي، يا ابن باز قد بكينا كدما يحرق العين ويشوي القلب شيء لا تلمنا يا ابن باز إننا قد ألفناك أبا برا تقي.